السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أذكركم وأذكر نفسي بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله العظيم أن لا يحرمني وإياكم الأجر، فنحن مجتمعون على هذا المجلس المبارك وفيه ذكر الله تبارك وتعالى، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الحادي عشر أو ليلة العاشر من شهر رجب لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 22 من شهر فبراير لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 31، باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب 31، وبحمد الله ومنه وصلنا إلى هذا الباب، وأسأل الله تبارك أن يتمم لنا إكمال هذا الكتاب المبارك إن شاء الله جل وعلا. وهذا باب قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أتى بعبادة الخوف بعد أن أتى بعبادة المحبة، وهكذا العبادة عبادة الرحمن سبحانه وتعالى هي حب وخوف ورجاء. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن المؤلف بدأ الآن بذكر العبادات القلبية، والعبادات القلبية أعظم من العبادات البدنية. على كل حال، الحب والخوف والرجاء لا بد منها أبدا، فأناس عبدوا الله تبارك وتعالى بالحب وحده، وآخرون عبدوا الله بالخوف وحده، وآخرون عبدوا الله تبارك وتعالى بالرجاء وحده. والصحيح هو أن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. ونحن اليوم عبادة الخوف، وذكر المؤلف في هذا الباب أو سمى هذا الباب باب قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية مرتبطة بآيتين سبقتها، وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا بعد معركة أحد والتي أصيب فيها المسلمون، وتوقف القتال عند إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبين أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يمت بل هو حي صلوات ربي وسلامه عليه. عندها اتعد أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اللقاء في حمراء الأسد، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم لما جاء وقت النزال في حمراء الأسد أتى أناس، قيل ركبوا من عبد القيس، وقيل شخص معين، وقيل ثلاثة من الرجال. المهم أن هؤلاء جاءوا وبثوا الخوف، أو حاولوا بث الخوف في قلوب المسلمين. فقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني قريش جمعت لكم بعد أحد وكيف وقع القتل في المسلمين، ترى قريش جمعت لكم زيادة، يعني سيقتلونكم سيفعلون ويفعلون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يقول الله تبارك وتعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ألقى الله الخوف في قلوب قريش فانهزموا ولم يحضروا حمراء الأسد. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد أن فرت قريش ولم تحضر، قال الله تبارك وتعالى مطمئنا المؤمنين ومنبها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، أولياء أقوياء شجعان كثيرون مدججون بالسلاح، يخوفكم من أوليائه. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تخافهم. فإذا كان الله معك تخاف ممن؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هو على كل شيء قدير، هو القوي العزيز الجبار الكبير العظيم جل وعلا، فتخاف ممن؟ فلا تخافهم مهما كانوا مهما كثروا، فلا تخافهم وخافوني. أنا الذي أستحق أن أخاف، أنا الأهل لأن أخاف، هؤلاء لا تخافهم. وهذا الخوف يسمى خوف السر، خوف القلب. ولذلك أهل العلم ذكروا أن الخوف أربعة أنواع، الخوف أربعة أنواع. الأول الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذه هي العبادة، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يخاف الله في سره، وأن لا يخاف أحدا مثل خوفه من الله تبارك وتعالى. وهذا الخوف عبادة، ومنه قول الله تبارك وتعالى في تخويف الناس: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقول الله تبارك: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا كله من الخوف من الله، لأن هذا ابن عيد الله تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه، أي القيام بين يدي ربه تبارك وتعالى. فالخوف الأول هو الخوف من الله، وهذا هو الواجب على كل مسلم، بل هذه عبادة، لا يمكن أن يكون المسلم عابدا لله وهو لا يخاف الله جل وعلا. النوع الثاني من الخوف هو خوف غير الله، وهذا ثلاثة أنواع، الخوف من غير الله ثلاثة أنواع. النوع الأول خوف السر من غير الله تبارك وتعالى، أن يخاف في سره غير الله جل وعلا. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، يقول الله تبارك وتعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرادوا أن يخوفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكذلك قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، لا أخاف هذه الآلهة التي تزعمون، أصنام أحجار، لا أخاف منها، لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى كذلك عن نوح عليه الصلاة والسلام: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أعطاهم خمسة أمور: أجمعوا أمركم، اتفقوا كلكم، وشركاءكم وليكن شركاءكم معكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ما يحتاج تتساسرون وتجتمعون بالخفية، علنا لا يكن أمركم عليكم غمة، ما عندكم أحد، ثم اقضوا إلي ما تريدون ولا تنظرون، لا تمهلوني. خمسة أمور، ومع هذا عجزوا، عجزوا. فخوف السر، الإنسان يخاف من سر في سره في قلبه غير الله تبارك، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن القلوب يجب أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا هو الواقع للأسف عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم مشركون، يخافون خوف السر من أصحاب القبور أكثر مما يخافون من الله. وقد حدثني أحدهم أنه اختلف مع شخص في أمر، فقال له: تقسم بالله؟ قال: أقسم بالله. قال: تقسم بالله أنك فعلت كذا؟ قال: أقسم، وهو لم يفعل. قال: أقسم بالله أني فعلت. جرأة، يحلف بالله كذبا. قال: أقسم بالله أني فعلت. فقال له هذا الرجل، قال: تقسم بالعباس أنك فعلت كذا؟ فسكت لحظات يفكر، ثم قال: لم أفعل. يقول: فقلت له: سبحان الله، تقسم بالله كذبا ولا تقسم بالعباس كذبا؟ قال: الله يسامح العباس ما يسامح، يخاف من العباس أكثر من خوفه من الله والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. وبالمناسبة العباس هو العباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد إذن خوف السر هذا شرك أكبر، أن يخاف العبد من غير الله في سره في قلبه، فهذا هو الشرك أعاذنا الله وإياكم منه. إذن هذا النوع الأول هو الثاني، والأول من أنواع الممنوعة. الثالث، النوع الثالث من أنواع الخوف من غير الله، قلنا الخوف من الله وهو عبادة، الخوف من غير الله خوف السر وهذا شرك أكبر، الثالث الخوف من غير الله تبارك وتعالى ولكن ليس خوف السر، وإنما في ترك الواجب أو فعل المحرم، لأنه يخاف من غير الله، هو الذي يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. المهم أنه يخاف من غير الله تبارك وتعالى ليس خوف السر، ولكن يدفع هذا الخوف إلى فعل شيء محرم، يقول له: اقتل، اسرق وإلا ضربناك، افعل كذا، لا تصلي وإلا فعلنا بك كذا، فيخاف منهم فيترك ما أوجب الله عليه من أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو إنكار خطأ أو فعل واجب، يتركه لأجل أنه يخافهم. وهذا محرم، ولكن لا يصل إلى أن يكون شركا. النوع الرابع من الخوف، وهو الثالث من الخوف من غير الله تبارك وتعالى، وهو المباح، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب، وقال: كذلك ربي إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون. ومنها ما نعرفه جميعا ما يسمى بصلاة الخوف، يصليها المسلمون وهم خائفون، وكالذي يخاف من سبع أو يخاف من حيوان آخر أو يخاف من مجرم أن يؤذيه، هذا خوف طبيعي لا يضر أبدا. ومنه خوف المسلمين من التتار لما جاءوا وأفسدوا في بلاد الإسلام، كانوا يخافونهم لأنهم فيهم من الإجرام والله به عليم، فهذا الخوف لا يضر. إذن عندنا أربعة أنواع من الخوف: الخوف من الله جل وعلا، وهذا عبادة واجبة، لا يكون المسلم مسلما إذا لم يخف من الله تبارك وتعالى. النوع الثاني خوف من غير الله، خوف السر، خوف القلب، وهذا شرك أكبر. النوع الثالث الخوف من غير الله تبارك وتعالى في فعل محرم أو ترك واجب، ولكنه ليس خوف في السر وإنما في ظاهر البدن، وهذا محرم لكنه ليس شركا. الرابع هو الخوف الطبيعي، كمن يخاف من النار، كمن يخاف من سبع، كمن يخاف من إنسان معه سلاح، وهذا لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى، بل هو خوف مباح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
نعم، قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله، يعمرها سواء عمارة معنوية أو عمارة حسية. العمارة الحسية بناء المساجد، العمارة المعنوية بإقامة الصلاة فيها والدروس والدعوة إلى الله تبارك، هذا أيضا عمارة، عمارة ذكر لله تبارك وتعالى في هذه الأماكن التي هي بيوت الله تبارك وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، واليوم الآخر بكل ما تضمنه اليوم الآخر وبكل ما جاء في الكتاب والسنة، ويعد من اليوم الآخر أيضا كل ما بعد الموت كحياة البرزخ، هذه مدخل إلى اليوم الآخر، فيؤمن بكل ما ثبت سواء جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قال: ولم يخش إلا الله. والخشية يعني أخص من الخوف، لأن الخشية تتضمن تعظيما لمن تخافه، ومحبة وعلم به. فالخشية إذن تتميز عن الخوف في أنها عن علم، أخشاه لأني أعلم من هو، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم بالمخوف هذه تسمى خشية. ثم إذا كان هذا الخوف معه تعظيم، هنا الخشية. أما أخافه وأزدريه، كما كان المسلمون مع التتار يخافونهم لكن يرون أنهم كلاب، أنهم مجرمون، أنهم مفسدون، فما كانوا يحترمونهم ولا يحبونهم، ولكنهم يخافونهم لبطشهم وجبروتهم وسفكهم للدماء، فهم يخافونهم لكن لا يخشونهم، لأن الخشية فيها تعظيم، فيها محبة، فيها علم بالمخشي. فلذلك الخشية درجة أعلى من درجة الخوف، ولذلك الله وصفهم أنهم لا يخشون إلا الله تبارك وتعالى، إن الله هو أهل التقوى وأهل الخشية سبحانه وتعالى. وكلما قوي إيمان العبد زاد خوفه من الله، وكلما ضعف إيمانه قلت خشيته وخوفه من الله سبحان الله. فالخوف من الله والخشية إنما يزيد مع العلم والإيمان، وكلما ضعف الإيمان ضعفت الخشية وضعف الخوف من الله تبارك وتعالى. هذا ليس مدحا له، لأن الله تبارك وتعالى مدح الذين يخافونه سبحانه، قال يخافون ربهم جل وعلا. وعلى كل حال الخوف يقابله الرجاء، وهما كما قال أهل العلم كجناحي الطائر للمؤمن. كيف جناحي الطائر؟ جناح الطائر لا يمكن أن يطير بأحدهما، لا بد أن يجتمع الجناحان خوف ورجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر، لا بد من التعادل، لأنه إذا غلب الخوف على الرجاء قد يدخل في اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى من كثرة خوفه، لأنه ما عنده رجاء أو ضعيف جدا الرجاء. وإذا زاد الرجاء على الخوف كذلك قد يكون مهملا في صلاته، في والله غفور رحيم، والله رحمته واسعة، وسعت كل شيء وأنا شيء، ولا يعني يشعر بالخوف من الله تبارك وتعالى. طيب إذا ما الصحيح؟ الصحيح الخوف والرجاء متساويان، خوف ورجاء. بل قال بعض أهل العلم إذا وقعت منه المعصية يغلب جانب الخوف من الله حتى يتوب، لأن الخوف يدفعه إلى التوبة. وقال بعضهم في حياته يغلب جانب الخوف حتى يفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي، وقرب موته يغلب جانب الرجاء حتى يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. قالوا فيغلب جانب الرجاء، لكن ليس تغليبا بحيث أنه يسقطه، لكن يكون أظهر، لكن لا بد أن يجمع الأمرين الخوف والرجاء، وأن يكونا متساويين أو يكادان أن يكونا كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
نعم، هذا ذم يذم الله تبارك وتعالى به بعض الناس، وقيل إن هذا قيل في المنافقين أو في ضعفاء الإيمان. يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله. طيب ممتاز، لكن مجرد أن يحصل له شيء من الأذى، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب، ما يصبر ما يتحمل. حتى إني أذكر أحدهم يقول: أسأل الله يستر علينا، يقول نحن الآن ندعي الإيمان، وهذا يمكن واحد لو أعطوه يعني كف على وجهه لارتد، يعني ما يتحمل أذى في الله تبارك وتعالى. وليس الأمر كذلك فعلا، يعني المسلم نسأل الله لا يجعلنا في مثل هذه المواقف، لكن المسلم يجب عليه أن يتحمل شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خباب ابن الأرت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستعجل لنا؟ يعني في النصرة على الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ولكنكم قوم تستعجلون. هذا يقوله للصحابة رضي الله عنهم صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف نحن اليوم؟ فالقصد أن الإنسان المسلم لابد أن يصيبه شيء من البلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قالوا: بشر الصابرين. فالإنسان ليس كل أذية يجعلها كعذاب الله تبارك وتعالى، ما يجوز هذا الكلام أبدا، لابد أن نتحمل شيئا في سبيل الله. نعم، إذا وصلت يعني إلى العظم كما يقال، إذا خاف أن يقتل، إذا خاف أن يؤتهك عرضه، إذا عذب، إذا كان طبعا ما في مانع هنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن ليس على أقل شيء ما يتحمل شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى، بل على المسلم أن يتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه موفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على وزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن وزق الله لا يجوه حوص حويص ولا يوده كراهية كاره.
نعم، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأقرب أنه يعني ضعيف جدا، لم يكن مكذوبا على النبي صلوات ربي وسلامه، فهو من رواية محمد بن مروان السدي الصغير. ومحمد بن مروان متهم بالكذب، محمد بن مروان متهم بالكذب، فلا يصح هذا الحديث. ثم كذلك هو من رواية عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري، وعطية بن سعد يعني على ضعفه، إلا إنه عنده مصيبة ثانية، وهو أنه روايته عن أبي سعيد الخدري بالذات إذا قال عن أبي سعيد هكذا ولم يقل الخدري ولم فإنه كان قد اتفق مع أحد المتهمين بالكذب، وقيل محمد بن السائب الكلبي، أنه اتفق معه أنه كناه بأبي سعيد، وهو ليس كنيته أبو سعيد، فكناه بأبي سعيد فيحدث عنه ويقول حدثنا أبو سعيد أو عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الناس أن أبا سعيد هو الخدري لأنه يروي عن أبي سعيد الخدري، وهو لا يقصد أبا سعيد الخدري ولكن يقصد الكلبي الكذاب. ولذلك رواية عطية العوفي بالذات عن أبي سعيد الخدري متهم فيها، فلا تقبل روايته. فالحديث على كل حال يعني ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه قد يصح موقوفا على ابن مسعود، موقوف على ابن وليس على أبي سعيد الخدري وإنما على ابن مسعود، قالوا أنه يكون موقوفا عليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال معناه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ضعف اليقين أي ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من قلة إيمان الإنسان يفعل هذا الأمر، لأن الأصل كما في حديث عائشة الذي سيأتينا أنه إذا أرضى الله، الله أرضى الله الناس عنه، وإذا أسخط الله أسخط الناس الله الناس عليه. يقال وإن تحمدهم على رزق الله، كيف تحمدهم على رزق الله؟ تحمد الله، لا تحمدهم، ليس بيدهم شيء من الرزق، الرزق كله بيد الله تبارك وتعالى، وإنهم إن كانوا فهم مجرد أسباب. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، كذلك المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى، فالناس لا يملكون عطاء ولا يملكون منعا. ولذا قال أهل العلم ما كتبه الله لك يأتيك ولو بين فكي الأسد، طالما أن الله تبارك وتعالى كتبه لك جل وعلا. وإذا قالوا ما قدر الله خرق الحجاب، يعني يصل طالما أن الله تبارك وتعالى قدره. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني رزق الله إذا أرسله سبحانه وتعالى يأتي يصل، لا يرده كراهية كاره ولا يأتي به حرص حريص، أرزاق مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، لكن كما قلنا الحديث لا يثبت. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا الحديث له قصة، وهو أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال اكتبي لي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري علي، يعني أريد وصية منك أم المؤمنين مختصرة. فكتبت من عائشة إلى معاوية سلام عليك، أما بعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ذكرت الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، المهم أن نلتمس رضا الله سبحانه وتعالى وإن سخط الناس، قال رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فلو عكس الإنسان ذلك التمس رضا الناس ولو كان بسخط الله، قال سخط الله عليه فقط وأسخط الناس عليه، حتى الأمر الذي أرضى الناس بسخط الله لأجل أن يصل إلى رضاهم قال ويسخط الله الناس عليه، لأن القلوب بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء جل وعلا. وفيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، يرضى سبحانه وتعالى كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. فالرضا صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولا يرضى الله إلا عن من يحب جل وعلا، والله جل وعلا أيضا يسخط ويبغض جل وعلا، وهذه أيضا صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. والسخط والرضا والغضب والفرح والمحبة وغير ذلك من الصفات كلها من الصفات الفعلية التي تأتي إذا جاءت أسبابها، وقد تزيد وقد تقل بحسب حال المسخوط عليه أو المرضي عنه أو المحبوب أو المغضوب عليه وهكذا. ولذا قال أو قال أو يقول ما يضر الأنبياء يوم القيامة إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إذن غضب زائد، إذن الغضب يزيد. لكن لا يمكن أن يقال إن الله علم اليوم علما لم يعلم قبله مثله، ولا يقول قدر قدرة لم يقدر قبله، أو سمع سمعا لم يسمع، لأن هذه صفات ذاتية لله تبارك وتعالى لا تتغير. أما الصفات الفعلية هي التي قابلة لأن تزيد وتنقص وتذهب وتجيء بحسب مجيء أسبابها. نعم، وهذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم، وقد مرت إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم،
الثانية تفسير آية براءة.
نعم، ومن الناس من يقول آمنا. نعم،
الثالثة تفسير
إنما يعمر مساجد الله عفوا. نعم،
الثالثة تفسير آية العنكبوت.
نعم، ومن الناس من يقول آمنا. نعم،
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
نعم، بناء على الحديث الضعيف الذي مر بنا، ولكن هذا يقين، الإيمان يزيد وينقص. نعم،
الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث.
نعم، التي ذكرت في الحديث، أن ترضي الناس وأن تحمدهم وأن تذمهم. نعم،
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
نعم، أنه يجب الإنسان أن يخلص الخوف لله سبحانه وتعالى.
السابعة ذكر ثواب من فعله.
نعم، عند الله تبارك وتعالى إن الله يرضى عنه ويرضي الناس عنه. نعم،
الثامنة ذكر عقاب من تركه.
نعم، أن يسخط الله عليه ويسخط الناس عليه. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف الأسئلة. نعم، يقول: إذا مضى على الذهب المستعمل أكثر من سنة هل عليه زكاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم في الذهب المستعمل هل عليه زكاة أو لا، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الذهب المعد للاستعمال ليس عليه زكاة، لأنه من الحاجيات الخاصة كالسيارة والبيت وغير ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. إذا فاتني شيء من سنن الرواتب هل أكمل الذي بعدها؟ نعم، يعني لو فاتتني سنة الفجر أقضيها، لكن لو أقضيها أصلي سنة الظهر، لا تلازم بين الأمرين. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الهم والغم؟ الذي يفرج الهم والغم الله جل وعلا، لكن يجعل هذه أسبابا سبحانه وتعالى، ومنها ذكر الله تبارك وتعالى، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك إذن همك وغمك، أي الله جل وعلا. يقول: أب عذب أطفاله منذ الصغر وحرمهم من أمهم، هل يجوز أن أكتفي بمكالمته كصلة رحم؟ يعني أول شيء نحتاج نثبت هذا الأمر، هل فعلا ثبت أن الأب فعل ذلك؟ لأن أحيانا للأسف لما تصير خصومات بين الأب والأم، بعض الناس لجهلهم ولقلة دينهم أن كل واحد منهم يظهر عيوب الآخر عند الأولاد ليعذروه يلوم الآخر، وهذا لا يجوز، بل على الأم أن تتقي الله في زوجها وتذكر محاسنه عند أولادها، وعلى الأب أن يتقي الله تبارك ويذكر محاسن زوجته عند أولادها، ولا يعني يذكر، لا يكذب في حقها ولا تكذب في حقه. فإن كان الأمر كما قال السائل أنه فعلا عذب أطفاله منذ الصغار وحرمهم وآذاهم، فهذا من العقوق، هذا من العقوق. يعني كما أن الأولاد يعقون، كذلك الآباء والأمهات يعقون، وهذا من عقوق الآباء. نعم، إذا وقع منه ذلك فلك أن تقطعه، ولكن ليس كليا، وإنما تنصح له، تذكره بالله، تدعو له بالهداية، والزيارة ممكن أن تخففها بين فترة وفترة لأجل ما يعني أوقع في حق أمكم أو في حقكم، والله المستعان. كيف ننصح الذين يسرعون بالصلاة، يعني إذا سجد ينقرها نقرا؟ يعني في النهاية الله ليس محتاجا لصلاتنا سبحانه، نحن محتاجون. فإذا لم يتم الإنسان صلاته على الوجه الأكمل هو الخاسر، هو الخاسر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى وصل إلى العشر، حتى وصل إلى العشر. فقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. يعني طالما أنك مصلي مصلي، لماذا تأخذ عشر؟ لماذا تأخذ أقل من العشر؟ احرص على أن تأخذ الأجر كاملا. فاستعجال في الصلاة يعني ينقص أجرها، ونحن محتاجون للأجر حقيقة. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتم صلاته على الوجه الأكمل حتى يرتاح. وقد جاء في الأثر عن سعيد ابن المسيب عن شخص كان يكثر الحركة في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لسكنت جوارحه. فهذا الذي يسرع، أين يمكن أن يقع الخشوع في صلاته؟ فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى ولا نستعجل في صلاتنا. يقول: أنا أعمل في وزارة الأشغال وأخذت الطابوق من وزارة الأشغال وأريد أن أضعه أمام البيت. إذا كان هذا الحجر الوزارة تلقيه في الشارع ولا أظن ذلك، وتقول من يريد يأخذ وتفتح الباب للجميع، فلا بأس. وإن كان تبيعه مزادا علنيا وتشتري كما يشتري غيرك فلا بأس. أما إذا كان تأخذه بمعرفة أو بكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ، لأنك تعمل هناك، تأخذ شيء من الدولة وأنت لا تملكه، والذي أعطاك إياه لا يملكه أيضا، هذا لا يجوز. عليه أن تتقي الله تبارك وتعالى، والحمد لله سعر رخيص، اشتره وابتعد عن هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.